بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها أنه لا شبهة في صحة تعلق الندى وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه. هذا الدليل هو مكون من مسلمتين، والقائل بالأعم يتمسك بهاتين المسلمتين لإثبات دعوى. المسلمة الأولى: لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبه النذر مثل اليمين والعهد لترك الصلاة في مكان كثره الصلاة في ذلك المكان. والمسلمة الثانية: وحصول الحمد بفعل الصلاة. الآن كيف لو كانت الصلاة حقيقة في الصلاة الصحيحة، فكيف يستلزم مخالفة هاتين المسلمتين؟ ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يكاد يحصل به الحمد أصلا، هاي مخالفة المسلم الثاني. لماذا؟ لفساد الصلاة المأتيون بها لحرمة الصلاة. حرمة الصلاة لها مع النذر في ترك الصلاة، والنذر الصحيح كما قلنا يجب الوفاء به، بمعناه يجب ترك الصلاة. ووجوب الترك معناه حرمة الصلاة، وحرمة الصلاة على أساس القاعدة الأصولية تقتضي فساد الصلاة. فالصلاة التي يأتي إلى المكان المكروه صلاة فاسد، ما دامت الصلاة فاسد لا يكون مصداقا للصلاة اللي نذر المكلف بتركها، فما حصلت حالة الحال يكون بالمأتين به الذي يكون مصداقا ومنطبقا لمتعلق النذر. ومتعلق النذر الصلاة الصحيحة، وهذا اللي يأتي للمكلف صلاة فاسدة، ما يحصل الحمد لفساد الصلاة المأتين بها لحرمة الصلاة كما لا يحصل. هاي مخالفة المسلمة الثانية. بل يلزم وبتعبير آخر يستلزم مخالفة المسلمة الأولى. لو شرحنا لزوم المحال مثل ما قلنا، صحة النذر يستلزم منها انتفاء الصحة. صحة النذر يستلزم منها عدم الصحة، فلو قال من ثبوت الشيء يستلزم عدمه هذا اجتماع النقيض. بل يلزم المحال فإن النذر حسب الفرض قد تعلق بالصحيح من الصلاة، ولا يكاد يكون مع النذر الصلاة صحيحة. فهي تعبير النذر تعلق بالصحيح وبتعلق النذر ليس بصحيح، هذا يتبين البيان اللي نحن ذكرنا من صحة الصلاة يستلزم عدم الصحة، وهذا محال. لكن نحن قلنا لا، من صحة النذر يستلزم عدم صحة النذر، مو من صحة الصلاة يستلزم عدم صحة. صحيح هذا محال، لكن بياننا يفيد أنه محال وفي نفس الوقت شنو؟ مخالفة للمسلمة الأولى، لأن هناك شيء مسلم أنه النذر بترك الصلاة في المكان المكروه صحيح، هذه مسلمة. فإذا استلزم عدم الصحة معناها أنه خلف هذه المسلمة، وفي نفس الوقت نتعارض من فضل الوجود استلزم عدم. على كل حال المهم يلزم المحال، وما يلزم من فرض وجوده عدمه هذا محال لأنه مستمع اجتماع نقيض. أما كيف من فرض صحة النذر يستلزم عدم الصحة؟ لأن قلنا النذر الصحيح هو النذر يجب الوفاء به شرعا، فما دام يجب الوفاء به يعني يجب ترك الصلاة، ووجوب الترك عبارة عن حرمة الصلاة. فإذا صارت الصلاة حرام في المكان المكروه فالصلاة الصحيحة اللي متعلق النذر لا يمكن صدوره من المكلف، لأن كل ما يأتي المكلف المكان المكروه يكون فاسدا وباطلا، ما دام باطل والصلاة الصحيحة غير مقدورة، يعني تركها ضروري. ما دام تركها ضروري فشرط صحة النذر، وبتعبير آخر شرط وجوب الترك، يعني من باب الوجوب الوفاء، هذا الشرط هو مقدورية المتعلق، والمتعلق هي الصلاة الصحيحة غير مقدورة، فيستلزم أن يكون النذر باطلا. من فرض صحة النذر استلزم بطلان النذر، لأن شرطه وهو المقدورية مفقود. هذا أولا محال، وثانيا يستلزم مخالفة مسلمة أولى. قلت لا يخفى أنه لو صح لذلك، يعني لو كان هذا الدليل صحيح لا يقتضي إلا على الرد الأول، يعني هذا البرهان ما له علاقة بمقام البحث. مقام البحث أن لفظ الصلاة حقيقة الصحيحة حقيقة العام، هنا بهذا البرهان يثبت أن الصلاة الصحيحة لا تكون متعلقة سواء كنا صحيحين أو أعمين. لا يقتضي إلا عدم صحة تعلق النذر بالصحيح، لا عدم وضع اللفظ للصحيح شرعا، لأن نسبة هذا الدليل إلى الأعم والصحيح واحد، نسبة واحد. الأعم اللي يقول لفظ الصلاة حقيقة في الأعام بهذا البرهان يقول النذر ما يتعلق بالحصة الصحيحة من معنى الصلاة، معنى الصلاة أعام، لكن بالحصة الصحيحة النذر ما يتعلق. كذلك الصحيحي، صحيحي يقول لفظ الصلاة موضوعة وحقيقة للصحيح، هذا الصحيح ما يكون متعلق. فما دام نسبة هذا الدليل متساوية إلى الصحيح والأعمي، فكيف نجعله دليلا على إثبات قول ونفي قول الأعمي؟ إثبات القول الأعمي ونفي قول الصحيح، لا عدم وضع اللفظ له شرعا. هذا أولا، مع أن الفتاة من قبل الناس لا ينافي صحة متعلقة. ليش لا ينافي صحة متعلقة؟ لأن صحة المتعلق هي الصحة اللولائية، صحيح لولا النذر. وبتعبير آخر الصحيح معناه تام الأجزاء والشروط التي اعتبرها الشارع للصلاة بما هي، بقطع النظر عن الطوارئ والعوارض. هاي الصحيحة متعلقة. فإذا تعلق النذر هاي طوارئ عارض، فالنهي من قبل هذا العارض يتعلق به هذه الصلاة الصحيحة. فالصحيحة بهذا المعنى ما تنتفي مع النهي الحاصل من قبل النذر، يبقى على صحته الصحيح هذا المعنى. تمامية الأجزاء والشروط التي اعتبرها الشارع للصلاة بما تنصح. فالمكلف لما يأتي بهذه الصلاة تكون صلاة صحيحة، فيحصل الحنث لأنه متعلق. النذر هو الصلاة الصحيحة بهذا المعنى، ينطبق على المأتين فيحصل الحنث. وثانيا ما يستلزم لا المحال ولا مخالفة مسلمة أولى، لأن هذا النهي الحاصل من صحة النذر لا ينفي الصحة اللولائية، فالصحيح اللولائي المقدور إن شاء فعل وإن شاء ترك، فالنذر يبقى على صحته. والمحال اللي ذكره الأخون من فرض الصحة ما يستلزم عدم الصحة، لأن الصحة صحة الصلاة اللولائية تبقى ولو تعلق بها النهي من قبل النذر، ما استلزم من فرض الصحة على الصحة، لا ينافي صحة المتعلق. فلا يلزم من فرض وجود الصحة عدم الصحة. ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة لولا تعلق، يعني الصحة بهذا المعنى الصحة اللولائية. فلا يريد أن يشرح أنه المحظور الأول وهو المحال ما يستلزم، كذلك المحظور الثاني مخالفة المسلمة الثانية كذلك ما يستلزم. من هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لأجل الصحة، أي صحة لولا تعلق النذر. هذا الصحة اللولائية. نعم لو كان المقصود من الصحة هي الصحة المطلقة هذا الوهام يصير صحيحا. نعم لو فرض تعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل، يعني مطلقة مطلقة، شلون مطلوبة يعني صحيحة مطلقة، صحيحة مطلقة حتى من ناحية شرط عدم النهي، لابد يكون الصلاة اللي يأتيها المكلف ما يكون فيها نهي حتى تصير صحيحة. هذا النحو من الصحة إذا كان متعلق النذر من فرض صحة النذر يستلزم عدم الصحة، من فرض صحة الصلاة يستلزم عدم الصحة، وما يحصل الحنث لأن النذر تعلق بالصلاة الصحيحة المطلقة حتى من ناحية شرط عدم النهي، لا بد أن يتوفر فيها هذا الشرط وهو عدم النهي. بمجرد أن يتعلق النذر هذه الصحة، لأن النهي تعلق شرط عدم النهي انتفع، فالصلاة تصير فاسدة. فأولا لا يستلزم الحنث، وثانيا من فرض الصحة يستلزم عدم الصحة، لكان منع حصول الحنث بفعل الصلاة بمكان من الانتهاء. لكن بالحاشية يقول ولو مع النذر ولكن صحته كذلك مشكل، يعني بحث أنه يحصل الحنث أو ما يحصل الحنث إذا كان النذر صحيحا، بعد نأتي بإتيان الصلاة يحصل الحنث أو ما يحصل الحنث، أصلا النذر ما يتعلق، يعني المحظور الأول يمنع من المحظور الثاني. المحظور الأول من فرض تعلق النذر بالصلاة الصحيحة المطلقة يستلزم عدم تعلق النذر، بعد ما يأتي كلام حول الحنث وعدم الحنث. بلد. فالمهم الأخون رد على كل الأدلة التي أقامها العامي على دعواه، ومن ثم الأخون صار من الصحفيين. بقي أمور: الأول أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كلمة الموضوع الصحيح أو لا. حتى الآن كان البحث حول أسماء الغذائيات، في هذا الأمر الأول يتحدث عن أسماء المعاملات، هل هذه الأسماء للصحيحة من المعاملات أو للمعاملة العامة للصحيحة والفاسدة. ونحن نتحدث في مقامين: المقام الأول تحرير محل النزاع في المعاملة، كيف يتصور النزاع بين الصحيح والعام في أسماء المعاملات، والمقام الثاني ما هو القول الصحيح الحق في هذا النزاع في أسماء المعاملات. أما المقام الأول تحرير محل النزاع في أسماء المعاملة، يتوقف على مقدمة. المقدمة الأولى تعريف الصحة والفساد. ذكرنا سابقا تعريف الصحة والفساد بمعنى تمامية الأجزاء والشروط، ولكن الأخون في بحث النهي يقتضي الفساد أم لا أضاف أيضا آخر فيفسر الصحة في تفسير يشمل التمامية والترتب الأثر. ترتب الأثر داخل في تعريف الصحة وليس من آثار. إذا فسرنا الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشروط فترتب الأثر من آثار الصحة، لكن الأخون أدخل ترتب الأثر في تعريف الصحة، فلذلك الصحة بمعنى تمامية الأجزاء والشروط بحيث يترتب عليها الأثر المرغوب من، هذا معنى الصحة. وفي مقابلها جنوب الفساد، عدم التمامية في شيء من شأنه التمامية وترتب الأثر. عدم التمامية في شيء من شأنه أن يكون تاما ويترتب عليه من هذا التعبير في تعريف الفساد نحن نكتشف أن التقابل بين الصحة والفساد تقابل العدل والملكة، لأن الفرق بين تقابل الإيجاب والسلب وبين تقابل العدل والملكة أن العدم في السلب ليس مقيدا بالموضوع، أما العدم في العدم والملكة العدم مقيد بالمظهور مثل العمى والبصر. العمى عدم البصر لكن مو مطلقا في شيء قابل للبصر، هذا معنى العدم في شيء قابل للبصر، لذلك يمكن ارتفاع العدم والملكة بشيء الحائط لا عمى ولا بصير، لأن الحائط ما هي قادمية للبصر، فمو بصير يعني ينفى يسلب البصير عن الحائط، أما ليس بأعمى لأن الأعمى ليس مطلق عدم البصر، بل عدم البصر فيه موصوفا وموضوعا قادر هذا العمى بهذا المعنى ينطبق على الحق. فلذلك ما دام العدم والملكة في موضوع قابل لهذه الملكة فيمكن ارتفاع العدم والملكة من موضوع واحد. أما تقابل الإيجاب والسلب هناك السلب غير مقيد بموضوع، ولذلك ارتفاعهما مستحيل. فمن هذا التعريف الذي ذكر في الفساد عدم التمانينة في شيء من شأن التمانينة وترتب الأثر، اكتشف أن تقابل عدم التقابل الصحة والفساد تقابل العدم والملك. ومن هذا التعريف للفساد نكتشف أن الشيء يتصف بالفساد لا بد أن يتوفر في شروط ثلاثة حتى يتصف بالصحة حينا ويتصف بالفساد حينا آخر. شنو هالشروط؟ الشرط الأول لا بد أن يكون هذا الشيء مركبا، ولذلك في تعريف الصحة قلنا تمامية لذلك، وفي الفساد قلنا عدم التمامية من ناحية الأجزاء والشرط. من هنا نكتشف أن هذا الشيء يتصف بالصحة حينا ويتصف بالفساد حينا، هذا الشيء لابد أن يكون مركبا من أجزاء وشروط. فإذا صار الشيء مركبا من أجزاء وشروط بصير إلى ثلاث حالات: مرة ينعدم معدوم، ومرة يوجد، ويوجد له حالتان: يوجد بوجود الكامل، ويوجد بوجود ناقص. فإذا وجد بوجود كامل، كامل الأجزاء والشروط، نسمي هذا الشيء صحيح. وإذا وجد بوجود ناقص بعض الأجزاء أو بعض الشروط نسميه فاسد. فهذا الشيء يتصف بالصحة والفساد لأنه مرة يوجد بوجود كامل، ومرة يوجد بوجود ناقص، ومرة ينعدم، بصير له ثلاث حالات. أما إذا كان الشيء بسيطا، بسيط ما له ثلاث حالات، حالتين: إما موجود وإما معدوم، ما له وجود كامل ووجود ناقص، فأمره دائر بين الوجود والعدم، ولذلك البسيط لا يتصف بالصحة والفساد بهذا المعنى، معنى التمامية وترتب الأثر. فشغل. والشرط الثاني لابد أن يترتب عليه أثر شرعي حتى يتصف بالصحة والفساد، لأن قلنا في تعريف الصحة والفساد تمامية الأجزاء والشروط بحيث يترتب عليه الأثر المرغوب منه. لابد يكون له أثر، إذا ما له أثر شرعي ما يتصف بالصحة والفساد. يعني إذا كان له أثر، إذا وجد مع ترتب الأثر بصير صحيح، وإذا وجد ولا يترتب عليه الأثر يكون فاسد. فلذلك النظر إلى هذا الفرش له أثر شرعي ما له أثر. فلذلك هذا النظر إلى هذا الفراغ ميت الصحة. الشرط. والشرط الثالث هذا الأثر اللي يترتب على الشيء لا يكون أثر لازم للشيء بحيث لا ينفك عنه. إذا كان أثر الشيء الشرعي يترتب على الشيء بحيث لا ينفك هذا الأثر عن ذلك الشيء، هذا الشيء لا يتصف بالصحة. يعني الأثر إذا كان أثرا لازما مثل جنوب مثل أسباب الوضوء ووجوب الوضوء. الإنسان اللي ينام هذا يجب منه الوضوء، فوجوب الوضوء ينفك عن النوم، يعني النوم حينا يحصل يترتب عليه وجوب الوضوء، وحينا لا يترتب عليه وجوب الوضوء، ما أثر شيء، فبصير الأثر أثرا لازما. فلذلك النوم ما يتصف بالصحة حينا وبالفساد حينا. فهذه الشروط الثلاثة لابد أن تتوفر حتى هذا الشيء يتصف بالصحة حينا وبالفساد حينا آخر. هذه هي المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، كل معاملة تترتب من عنصرين، مسبب وسبب، والسبب مركب من عدة عناصر، وهذا شرحنا في مكاسب كثيرة. فمعاملة مثل البيع، مثل الإجارة، مثل النكاح، مثل الصلة، مثل الهبة، مركب من عدة أمور. الأمر الأول اللفظ أو الفعل الذي ينشأ به المعاملة، في مثل البيع اللفظي صيغة بعت، النكاح اللفظي أنكاح، بعد نكاح معاطاة ما عندنا إلا من بعض الجهلة متأخر، إنه عندنا نكاح معاطاة مصافحة مع المرأة أو تقبيل المرأة أو ما شابه ذلك يحصل، شيء قريب حصل من هذا الزيت. أصلي هذا اللي ساكن في لندن. المهم انكحت وهاجرت ووهبت وما شابه ذلك من الصيغ، وفي المعاطاة الإعطاء والأخذ. فهذا السبب يسمى بالسبب اللفظي، الصيغة لما تستعمل في معناه تدرك معناه تسميه العنصر، هذا العنصر الأول سبب. فهذا العنصر صار متشكل من جهتين، جهة اللفظ أو الفعل، والجهة الثانية المدلول، مدلول اللفظ في مثل بيرتو هو تمليك، في مثل انكحتو هو تزويج. أما المعاطاة ما عنده مدلول، بل يقصد ثبوت التمليك للمعاطاة. المهم هذا العنصر الأول اللي مركب من جهتين، جهة اللفظ وجهة المعنى. والعنصر الثاني هو قصد الثبوت في عالم الاعتبار، وعالم الاعتبار اعتبار العاقد. وإحنا نقول هكذا وإلا المشهور ما يقول بهذا الشيء. فكيف يثبت في عالم الاعتبار اعتبار العاقد؟ اعتبار العاقد له معنيان. المعنى الأول لاعتبار العاقد هو الالتزام والبناء. مثلا العاقد لما يقول بعت هذا الكتاب بدينارين، فهنا يلتزم ويبني على ملكية الكتاب في مقابل الدينار، ملكية الكتاب للمشتري في مقابل الدينار. هذا اعتبار من قبل العاقل. وهناك معنى آخر للاعتبار، الاعتبار الفلسفي، إعطاء حد شيء لشيء آخر، مثل اعتبار الرجل الشجاع أسدا، يعني حد الأسد وهو الحيوان المفترس، هذا الحد والتعريف أعطي للرجل الشجاع، فصار الرجل الشجاع أسدا في عالم الاعتبار. هذا نوع من الاعتبار. هذا الاعتبار يحصل من قبل العاقل لما يقول بعت، ويستعمل في معنى التمليك، يعتبر هذه الصيغة تمليكا، تمليكا للكتاب للمشتري. هذا اعتبار، فالصيغة اعتبارا صار تمليك، فيقصد بالصيغة ثبوت التمليك اعتبارا. التمليك الاعتباري هو هذا العنصر الثاني. وطبعا أساس هذا الاعتبار الثاني هو أساسه هو الاعتبار الأول، الاعتبار الأول البناء على ملكية الكتاب للمشتري. هذا البناء يؤدي إلى أن يعتبر الصيغة تمليكا. هذا العنصر الثالث، وهذا يسمى بالتمليك الإنشائي. أما المشهور من يعترف بهذا العنصر. والعنصر الثالث قصد التسبب إلى الملكية الشرعية أو الوقت بهذا التمليك الاعتباري، أو تعبير آخر التمليك الإنشائي، يقصد التوسل إلى تمليكا شرعيا أو عرفيا. ليش يقصد التوسل بهذا التمليك العرفي أو الشرعي؟ لأن التمليك العرفي أو الشرعي فعل مباشري للعرف أو الشارع، ويحصل باعتبار الشارع. ما دام فعل مباشري للشارع لا يتوصل إليه من قبل العاقل إلا بأن يصدر منه التمليك الإنشائي بقصد التوصل إلى التمليك الشرعي مثلا. فلذلك التمليك اللي يعتبرها الشارع، هذا التمليك يتولد من التمليك الإنشائي من قبل العاقل. التمليك الإنشائي هذا التمليك الاعتباري، الصيغة اللي يعتبرها تمليكا هذا نسميه إنشائيا، ثابت بثبوت الصيغة. يتولد التمليك الشرعي من هذا التمليك، وبتعبير آخر الشارع يمضي هذا التمليك، التمليك العاقل. العاقل ما اعتبر الصيغة تمليكا، هذا يمضيها، ومن ثم يترتب الأثر الشرعي على هذا التمليك اللي اعتبرها أو أمضاها الشارع. وهناك فرق دقيق بين كون التمليك فعلا مباشريا للشارع، وبين كونه فعلا توليديا للعاقل، من حيث أنه يحصل هذا التمليك في اعتبار الشارع بالتمليك الإنشائي للعاقل فعل توليدي للعاقل، وباعتبار أن هذا التمليك يحصل باعتبار الشارع هذا التمليك فعل مباشري للشارع. هذه ثلاثة عناصر في السبب. نأتي في العنصر الرابع اللي هو المسبب، الملكية أو التمليك اللي اعتبرها الشارع أو الله، هاي هو المسبب. بعد هاتين المقدمتين نأتي إلى تحرير محمد الآن اسم المعارضة البيت، لأن المثال كان مركز في البيت فقط، نطبق تحرير محل النزاع في هذا المثال. كلمة البيت هل معناها هذا التمليك اللي اعتبرها الشارع يعني اسم للمسبب؟ إذا كان اسم للمسبب هاي اللي ذكرنا في المقدمة الأولى أنه الصحة والفساد وصفان لشيء، هذا الشيء لابد يتوفر فيه شروط ثلاثة حتى يتصف بالصحة حينا وبالفساد حينا. هاي الشروط ما متوفرة، لا الشرط الأول ولا الشرط الثاني. الشرط الأول مو متوفرة لأن التمليك شيء بسيط اللي يعتبره الشارع، ليس مركبا. ما دام ليس مركبا لا يتصف بالصحة، لا بد أن يكون مركبا من أجزاء وشروط حتى إذا وجد يوجد مرة وجودا تاما ومرة وجودا ناقصا، وهذا أمر بسيط. وثانيا هذا التمليك ما إلى أثر، إذا واحد يقول إذن كيف ما إلى أثر، والحال أن هذا التمليك الشرعي يترتب عليه جواز التصرف، نقول هذا ليس أثرا بل حكما شرعيا، موضوع هذا الحكم هو التمليك مو من باب الأثر وذي الأثر، من باب الحكم والموضوع. هلا إذا ناقشت أنه ما في فرق بين الأثر وذي الأثر وبين الحكم والموضوع، فالمهم الشرط الأول موجود. وأما إذا قلنا أسماء المعاملة للعنصر الأول، العنصر الأول شنو؟ اللفظ، صيغة بيع أو نفس الطعام، هذا مسمى كلمة البيع. وقلنا فيه جهتين، صيغة بعت، هذه الصيغة صيغة ومعنى، معنى شنو؟ مفهوم تمليك. فإذا كان كلمة البيع اسم لبعت، فمعناه أن هذا البيع معناها لفظ أو فعل. أولا لفظ أو فعل من الأمور الواقعية غير قابل للإنشاء، مو من الأمور الواقعية، من الأمور الواقعية. صيغة بعته مو من الأمور الموجودة في الخارج ولو إلى معنى، وهكذا التعاطي مو موجودة في الخارج، موجودة في الخارج، هاي لا ينشأ لأن يوجد باللسان أو يوجد باليد. أنت تعطي الكتاب، هاي التعاطي يوجد باليد، وهي الصيغة توجد باللسان، ما يوجد بصيغة أخرى. هذا أولا. وثانيا لو كانت كلمة البيع اسم لهذه الصيغة، يعني معنى كلمة البيع هو صيغة بعته، فإذا أردنا أن ننشئ هذه الصيغة يعني الصيغة تستعمل في الصيغة حتى تنشئ الصيغة، وهذا بيصير من قبيل إيجاد اللفظ باللفظ، وهذا بديهي الإطلاق. فلذلك اسم البيع ليس للعنصر الأول فقط، يبقى العنصر الثاني كلمة البيع للتمليك الإنشائي. إذا كان هذا كلمة بيع تمليك إنشائي فهي متوفر فيه الشروط اللي ذكرنا في الاتصاف بالصحة والفساد. أجزاء جنو إيجاب وقبول، وبعد شروط جنو، شروط من شروط العوضين، من شروط العاقدين وما شابه ذلك. فبصير هذا التمليك الإنشائي مركبا من أجزاء، جزئين إيجاب وقبول، ومن
الشروط هنا مرة إذا كان تام الأجزاء والشروط يترتب عليه أثر الشرع وهو المسبب التمليك الشرعي، ومرة إذا كان ناقصا بعض الشروط ناقص أو القبول مو موجود شنو هذا الأثر الشرعي وهو التمليك ما يترتب عليه. وهنا إذا كان معنى البيع هو العنصر الثاني من السبب، يعني اسم للعنصر الثاني من السبب، هاي كلمة البيع، فتتصف بالصحة والفساد. الآن عرفنا محل النزاع أن أسماء المعاملة إذا كانت اسما للسبب، والسبب مو العنصر الأول ولا العنصر الثالث، بل العنصر الثاني هو التمليك الإنشائي، إذا كان اسم لهذا يأتي هذا النزاع بين الصحيحي والأعمي في أسماء المعاملة. أما إذا كان اسما للمسبب ما يأتي هذا النزاع، لأن المسبب أمر بسيط. وإذا كان اسما للأول وما قال أحد بأنه أسماء المعاملة للعنصر الأول، فقط إما اسم للعنصر الثاني من السبب أو اسم للمسبب. إذا كان اسم للمسبب ما يأتي النزاع، قلنا لماذا، وإذا كان اسم للسبب وهو العنصر الثاني فيأتي هذا النزاع. تحرير النزاع، محل النزاع، احنا انتهينا منه. إن شاء الله المرحلة الثانية، المقام الثاني، تسلع صلى الله عليه وسلم.